بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس الذي نقرأ فيه أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جمعها الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام، ولا نزال في كتاب الطهارة وفي الأحاديث التي ساقها رحمه الله مبينا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي سواكه وفي أحكام الطهارة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث كان 10 من الفطرة، هذا انتهينا منه أو نبدأ به اليوم؟ حديث خلوف فم الصائم، حديث أبي هريرة، هو آخر حديث وقفنا عليه، واليوم إن شاء الله نبدأ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. هذا الحديث ساقه المصنف بعد أن ساق حديث السواك، ودائما أهل العلم يذكرون أحاديث السواك وأحاديث الفطرة لأنها كلها من سنن المرسلين، والمقصود بالفطرة السنة التي عليها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال: 10 هنا منونة، والتنوين هنا حذف مضاف إليه تقديره 10 خصال أو 10 سنن، فالتنوين على حذف المضاف كما يقول أهل العلم، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. لو كان المضاف إليه موجود لما وجد التنوين، ولذلك قال ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا. وهذه المسألة مرت معنا كثيرا خصوصا في أحاديث عمدة الأحكام. فقوله 10 يعني 10 خصال من الفطرة. الفطرة هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها، والسنة القديمة التي اختارها الأنبياء وفطر الله عز وجل الناس عليها على الكمال والحسن. فهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، وكلها من أمور النظافة والطهارة والكمال والحسن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فطرة تتعلق بالقلب، فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله والإيمان به، كما قال جل وعلا: فطرة الله الذي خلق الناس عليه. والفطرة الثانية هي فطرة تتعلق بالجسد، فطرة تتعلق بالجسد، وهي هذه الخصال التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكلام ابن القيم هو في كتاب تحفة الموجود. قال: 10 من الفطرة قص الشارب. قصه أي أن يقص الزائد منه فلا يقع على الشفة، ولا يقع في الفم، وهذا من الفطرة وأبعد عن التلوث في الطعام والشراب، وهو من الكمال والحسن. وهل يحلق الشارب أو لا؟ ظاهر الأحاديث أنه لا يحلق من أصله، وإنما يقصر ويحف ويقص. ثم قال: وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية توفيرها وإعفاؤها وعدم حلقها، هذا أيضا من الفطرة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة: من السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. فالسنة القولية الأحاديث الكثيرة، ومن هذا الحديث الذي فيه وإعفاء اللحية، بل جاء في بعض الأحاديث الأمر: أوفوا وأعفوا، بل خمس ألفاظ ورد فيها الأمر، وهي: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو. أرجو من الإرجاء والتأخير، وهذه ثابتة في صحيح مسلم، وضبطها العلماء في صحيح مسلم على هذا الضبط: أرجو. والخامسة: وفروا. إذن هي أربع ثابتة من قوله بل من أمره: أعفوا، أوفوا، أرخوا، أرجو، وفروا، كلها فيها الأمر بإعفاء اللحية. والسنة الفعلية، النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته وافرة وكثيفة، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في الصلاة السرية من حركة لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه كان وافر اللحية عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في أحاديث الشمائل في وصف خلقه ووجهه عليه الصلاة والسلام وشعره. والسنة التقريرية هي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فكانوا يوفرون لحاهم وكان يقرهم عليها. بل هنا فائدة مستفادة من آية من القرآن نبه عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان، في قوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: قال هارون: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان: قال هذا دليل على أن الأنبياء كانت هذه حالتهم، من توفير لحاهم وإعفائها. ثم علق رحمه الله وقال: هذا هو هدي الصحابة، بل قال: الأقوام الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها كانت هكذا هي حالتهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وإنما جاء ودخل نقيض ذلك من غير المسلمين. الشاهد أن هذا من الفطرة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسواك. قد مرت معنا أحاديث السواك، وفضائل السواك كثيرة جدا، يكفينا من ذلك أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، كما مر معنا الحديث: مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: واستنشاق الماء. واستنشاق الماء هذا كما سيأتينا من الوضوء، فالاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف، الإنسان يضع الماء في كفه ثم يدخل هذا الماء في أنفه ثم يستنشق، يجذب بنفسه الماء. فهذا بل المبالغة فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون إنسان صائم أو يكون عنده مرض في الجيوب الأنفية فإنه معفو عن ذلك، يدخل الماء فقط يكفي. لكن استنشاق الماء هذا أكمل وهذا أبلغ في النظافة. قال: وقص الأظفار يعني قطع ما طال من ظفر إصبع اليد وإصبع الرجل، قطع ما طال منها على اللحم، يعني تجاوز الظفر حتى يتجاوز اللحم كما هو معروف. وفي ذلك لا شك أنه تحسين للهيئة وكمال الطهارة وبعد عن مشابهة الحيوانات. الحيوانات هي التي عندها أظافر طويلة، فمن النظافة ومن كمال الهيئة ومن كمال الحسن قص الأظفار. ولم يثبت في ترتيب قص الأظفار ولا حتى الشارب، يعني من أين يبدأ، من هنا أو من هنا، لكن الفقهاء منهم من يستحب أن يبدأ من اليمين، ومنهم من استحب عكس ذلك من باب أن النظافة والطهارة تكون من جهة الشمال، كما أن الإنسان في طهارته يمس أو يستخدم يساره وشماله لا يستخدم يمينه. لكن لم يثبت في ذلك دليل صريح صحيح، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. لكن المقصود هو أن الإنسان يحافظ على هذه الفطرة. والحديث الذي بعده كما سيأتي أنه جاء فيه توقيت قص ما زاد من الشارب وما زاد من الظفر ألا يصل إلى 40 يوم، وهذا في الغالب أنه إذا وصل إلى 40 يوم يكون على حالة مخالفة لحسن الكمال وحسن الهيئة. لكن بعض الناس يكون أصلاً طبيعة شعره خفيفة أو طبيعة ظفره خفيفة، حتى لو تجاوزت 40 يوم يكون خفيف، هذا بعض الناس. لكن في الغالب أنه إذا بلغ 40 يوم يكون قبيح. ولذلك من الآداب التي ينبه عليها أهل العلم أن الإنسان كل جمعة مع اغتساله يتعاهد هذه الشعور وهذه الأظفار، فيكون من ذلك أكمل ما يكون في الكمال وحسن الهيئة. قال: وغسل البراجم. ما المقصود بالبراجم؟ هذه وردت في أكثر من حديث، والعلماء يقولون معاقد الأصابع، يعني الإنسان إذا عقد أصابعه ويكون فيها جلد ويعني يتعقد. وبعضهم قال، وهذا يعني هذه المعاقد معاقد المفاصل ومثلها ما تحت الأظفار، بل أعم من ذلك، قالوا مطاوي البدن، يعني الأماكن التي لا يصل إليها الماء في الوضوء أو في الغسل يتعاهدها الإنسان من أجل كمال الطهارة والنظافة فيتعاهد. قال: ونتف الإبط وحلق العانة. فرق بين الاثنين، فجعل النتف للإبط والحلق للعانة. والنتف يختلف عن الحلق، الحلق يكون بالموس، أما النتف يكون إما بالنورة أو غيرها من الآلات التي تنتف الشعر من أصله. قالوا: لأن الإبط الشعر فيه يكون رقيق، والأكمل فيه النتف، وأيضا لأنه محل الرائحة الكريهة، فإذا نتف فإن هذه الرائحة تزول. لكن يجوز قص حلقه، يجوز حلقه، لو أن الإنسان حلقه بالموس فإن هذا لا حرج فيه. قال: وحلق العانة. العانة المعروف أنه الشعر الذي ينبت حول الفرج وحول القبل، فإن هذا يحلق بالموس، وهذا من الفطرة. قال: وانتقاص الماء. انتقاص الماء من أهل العلم من فسره ب كما قال وكيع الاستنجاء، لنضح الفرج بالماء، وهذا أكمل من الاستجمار، يعني يجوز للإنسان أن لا يستخدم الماء في إزالة النجاسة، وإنما يستخدم مثلا المناديل أو الحجارة كما كان الناس في السابق، فإذا زالت بها النجاسة فإن هذا يجوز، لكن الأكمل أن يستخدم الماء. ولذلك ورد في الثناء على أهل قباء فيه أناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يتبعون الحجارة الماء، يعني بعد أن يزيل النجاسة من السبيلين بالأحجار أو بالمناديل أو ما يقوم مقامهما، بعد ذلك يتبع الحجارة الماء، فهذا أبلغ ما يكون من الطهارة. وأيضا نبه أهل العلم على أن استخدام الماء أقطع للوسواس، فالإنسان ينضح السبيلين وبعد ذلك يكون أبعد عن الدخول في الوساوس. وطبعا باب الوسواس في هذا الباب وفي هذا الشأن وفي هذه المسألة عظيم، بعض الناس يدخل عليه الشيطان فيفسد طهارته وصلاته وعبادته، وهذا الذي يريده الشيطان، وهذا الذي يريده الشيطان. فعلاج الوسواس أن الإنسان يقطع الوسواس ولا يعيد ولا يجعل للشيطان مجال، لأن بعض الناس يقول أريد أن احتاط للعبادة فيقع في الإسراف في الماء، وهذه معصية، يظن أنه إن لم يعد أنه سيعصي لكنه في الحقيقة يقع في معصية. فالواجب على الإنسان ألا يقع في هذا الأمر، لا يقع في تبذير ولا وسواس، ولا يقع أيضا في الاسترسال مع الشيطان، ولا يعيد. ومن أعظم وأفضل ما يقطع الوسواس ماذا؟ أن الإنسان لا يعيد الطهارة ولا يعيد الصلاة. بل من الفقهاء من نبه على أمر، وهو أن الإنسان إذا كان يأتي وسواس فإنه بعد أن ينتهي من الاستنجاء ينضح فرجه وينضح سراويله بالماء، من أجل ألا يشك بعد ذلك هل هذه الرطوبة من نجاسة أو غيرها. وهذا صرح فيه من أهل العلم، من صرح فيه من الفقهاء رحمهم الله، من أجل قطع الوسواس، لأن الوسواس والعياذ بالله يفسد على الإنسان عبادته. وكم نعرف من أناس تركوا الصلاة بسبب الوسواس، وتركوا حضور الجماعة من أجل الوسواس، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويفرغ الناس من الصلاة وهو لا زال يتوضأ، هذا الذي يريد الشيطان. فالواجب على الإنسان أن لا يعيد، توضأ ولا يعيد ويدخل في الصلاة ولا يسترسل مع الشيطان. قال بعد ذلك وانتقاص الماء، قال مصعب وهو أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والمضمضة لا شك أنها من فروض الوضوء كما سيأتي معنا. ومعنى المضمضة، نحن عرفنا الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار عكسه إخراجه. أما المضمضة فهي إدخال الماء وتحريكه في الفم، فهذا أيضا كما سنعرف في صفة الوضوء مفصلة إن شاء الله. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، رواه مسلم إلى آخره. طبعا كلام النسائي والدارقطني الصحيح كما حقق ابن حجر رحمه الله أن هذا الحديث ليس بمعلوم، بل هو صحيح والعلة فيه ليست مؤثرة كما رجح ذلك ابن حجر، فالحديث ثابت وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران. تقرأ. أقرأ.
قال وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي سليمان رضي الله عنه قال: وقد لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الجلد وحلق الآلام لا تذوب أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وقد وثق جعفر بن معين وغيره، وقال ابن عدي هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا
قوله وقت لنا هذا الذي يسميه العلماء الموقوف الذي له حكم الرفع، فهو في حكم المرفوع. إذا قال الصحابي وقت لنا أو من السنة كذا فإن هذا في حكم المرفوع، فهو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صريح في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا الحديث فيه زيادة فائدة وهي التوقيت، فإذا تقرر ما سبق من سنن الفطرة العشرة فقد ثبت التوقيت لقص الشعر وقص الأظفار أنه لا يزيد على 40 ليلة أو 40 يوم بلا عذر، لا يزيد بلا عذر، فمن زاد فهو آثم كما صرح في ذلك كما صرح بذلك أهل العلم. فأقصى ما يكون 40 يوم، ومن الكمال أن الإنسان يتعاهد هذه الأمور كل أسبوع، فيأتي إلى الجمعة قد اغتسل وأخذ من شعره وظفره، وهذا لا شك أنه من كمال الطهارة. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتم إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتم بالبلوغ، متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
الختان هو إزالة القلفة، الختان هو إزالة القلفة التي تكون على رأس الذكر وتجتمع فيها النجاسة، فهذه الجلدة التي يسمونها القلفة تزال من أجل أنها تجمع النجاسة. والختان من شعائر الإسلام، ولذلك في المجتمعات التي يكون فيها مسلمين وكفار يعرف المسلم بالختان، ويعرف أهل الإسلام بالختان، ويعرف أطفالهم بالختان، وهو واجب في حق الرجال. والدليل على وجوبه أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو في هذه السن الكبير، وهذا دليل على أن الإنسان يختتن متى ما استطاع، ولو أسلم وعمره كبير في السن إن كان لا يضر على صحته فإنه يختتن ولو كان كبيرا. والقدوم قال اختتن بالقدوم، القدوم قيل أنها هي الآلة التي يختتن بها، يعني كالموس أو المقص وأشبه بالسكين أو نحو ذلك. وقيل لا، هي موضع مكان، القدوم موضع في فلسطين أو نحو ذلك من الأماكن التي كان فيها الخليل عليه السلام، فاختتن في ذلك الموطن وسنه 80 سنة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دليل على وجوب الختان، ودليله هو أن إبراهيم اختتن وعمره في هذه السنة، وقيل أنه أول من اختتن والعلم عند الله، لكن يبقى أن الختان من شعائر الإسلام، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين فختنهما وعق عنهما عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الآثار. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه.
القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا فيه مثلة وفيه تشويه للخلق، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يحلق الرأس كله أو يترك كله كما ذكر في الحديث الذي بعده. تفضل.
قال وقال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفية قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احرقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح ورواته كلهم أئمة الثقات والله أعلم.
المصنف رحمه الله هنا ساق الحديث بإسناده عند أبي داود، وقالوا أن سبب إيراد المصنف لسند أبي داود هنا أو طريق أبي داود هو أن الإمام مسلم ذكر هذا الإسناد نفسه لكن دون أن يذكر متنه، لذا أورده المصنف هنا رحمه الله. وابن عبد الهادي رحمه الله من العلماء الذين لهم عناية بصحيح مسلم، ولذلك له جزء هو عبارة عن تعقبات واستدراكات على النووي في شرحه لصحيح مسلم وهو مطبوع. وهذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه شعره وترك بعضه، وهذا هو حقيقة القزع. من أي جهة يكون الحلق ومن أي جهة يكون ترك الشعر؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان يطاع ويستجاب لأمره أنه ينتقل من درجة التغيير باليد إلى التغيير بالقول، لأن الناس إذا كانوا يطيعونه فإن قوله بمثابة فعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذا كان إذا أمر أو نهى يستجاب له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فإن هذا بمقام التغيير باليد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا احلقوه كله أو اتركوه كله. قوله احلقوه كله أو اتركوه كله هذا فيه جواز ترك كل الشعر، يعني للإنسان أن يترك شعره يوفره لا يحلق، بشرط ألا يكون هذا خلاف هدي الناس في مجتمعه لئلا ينظر إليه نظرة نظرة مخالفة، أو أن يكون من يوفر شعره له صفة معينة غير مقبولة في المجتمع، فإنه لا يخالف مجتمعه ولا يجلب لنفسه السوء. ويجوز الإنسان أن يحلق رأسه كله في غير نسك بدلالة هذا الحديث، بدلالة هذا الحديث. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أنواع حلق الرأس ثلاثة، أنواع حلق الرأس ثلاثة. النوع الأول نسك وقربة كما يكون في الحج والعمرة، والنوع الثاني شرك وبدعة كمن يحلق رأسه تقربا إلى غير الله تبارك وتعالى، والثالث حاجة ودواء. قد يحلق الإنسان رأسه من أجل قمل في رأسه أو يحلقه من أجل حجامة، فإن هذا لا حرج. وقوله عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله، نبه ابن تيمية رحمه الله أن هذا من العدل، فإن العدل مأمور به في هذا الدين العظيم، وأن الإنسان مأمور بالعدل حتى مع جسده، وهذا جاء في أكثر من حديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق بعض الرأس وترك البعض، ونهى عن أن الإنسان يلبس نعال في إحدى رجليه ويترك الأخرى، هذا منهي عنه، وهذا من الأمر بالعدل، إما أن يلبس نعلين أو يمشي حافيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان نصفه في الشمس ونصفه في الحر، نصفه في الظل ونصفه في الشمس، هذا أيضا من العدل، لئلا يكون بعض جسده حار وبعضه بارد، كل هذا من العدل مع الجسد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه بهذا الحديث الذي يدل على النهي عن القزع. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه.
صفة الوضوء أي كيفية الوضوء، وهذا الباب من أهم أبواب كتاب الطهارة، لأن الوضوء له شأن عظيم والأحاديث فيه كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالوضوء حتى إنه فعله أمام الصحابة كما سنرى، والصحابة فعلوه أمام التابعين كما فعل عثمان في الحديث الذي بيّن فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يزال الناس يعلمون أبناءهم، والمعلم يعلم تلاميذه، هكذا صفة عملية، يتوضأ أمامهم وضوءا يطبقه تطبيقا عملي من أجل أن يقتدوا به. فصفة الوضوء هي كيفيته، والوضوء أصل الوضوء معناه لو راجعنا معاجم اللغة العربية نجد أن أصل الوضوء الوضاء، من الوضاء وهي الحسن والنظافة. وسمي الوضوء وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ، هذا في الدنيا، وأيضا يكون الجزاء من جنس العمل، فتحصل له الوضاء والنور والغرة والتحجيل يوم القيامة، فترد هذه الأمة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وفروضه وسننه، هذا يدل على أن صفة الوضوء منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. فالفرض إذا تركه الإنسان لا يصح وضوء، والسنة هي من الكمال، لكن لو تركها فإن وضوءه يكون صحيحا. وقوله وضوء أو كما سيأتينا في الحديث وضوء ووضوء، ما الفرق بينهما؟ الوضوء بفتح الواو الماء، والوضوء الفعل بضم الواو، وهذا سبق معنا له نظائر، طهور وطهور، ويأتينا سحور وسحور وهكذا. فالوضوء هو نفس الماء، والوضوء هو فعل الماء. نعم.
قال أن موسى بن شهاب أبا عطاء يزيد الليثي أخبره أبا حضان بن عفان أخبره أبا عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا لوضوءه فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم غضب واستنكر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى من ثلاث، ثم مسح الرأس، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى من ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان العلماء
هذا الحديث أصل في باب الوضوء، وقد اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة التامة. قال أن عثمان بن عفان، الذي يروي هذا الحديث هو حمران مولى عثمان بن عفان، وحمران كما جاء في ترجمتي أنه كان من السبي وأعتقه عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان هو الصحابي الجليل وثالث الخلفاء الراشدين ومن المهاجرين الأولين، وله فضائل كثيرة، ولقب بذي النورين لأنه رضي الله عنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وذكر العلماء أن هذا ما حصل لأحد في تاريخ البشرية أنه تزوج بنتي نبي، فحصل لعثمان رضي الله تعالى عنه فلقب بماذا؟ ذو النورين. طيب، في صحابي لقب بذي النور، من هو؟ ها؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي، وهذا لقب بذي النور لأنه كان أضاءت له عصا معه، أضاءت له طريقة، وهذا من الكرامات التي حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فذو النور هو الطفيل بن عمرو، وذو النورين هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: دعا بوضوء، دعا بوضوء، دعا بوضوء يعني أنه أمر غيره أن يحضر له الوضوء. الوضوء هنا بفتح الواو يعني ماذا؟ الماء. وهذا في دليل على جواز الاستعانة والمعاونة على الوضوء. أنا إنسان يكون له خادم أو أي أحد من إخواني المسلمين يعاونه على الوضوء، يحضر له ماء، فهذا في دليل على الاستعانة. لكن النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ذكر أن الاستعانة على الوضوء وعلى الطهارة ثلاثة أقسام، أن الاستعانة ثلاثة أقسام وتختلف أحكامه. القسم الأول أن يستعين بغيره في إحضار الماء، مثل عثمان دعا بوضوء، أن يستعين بغيره في إحضار الماء. قالوا: هذا لا كراهة فيه، هذا لا كراهة فيه ولا نقص فيه. القسم الثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر هذا الشخص الآخر، الشخص الأجنبي يباشر بنفسه غسل أعضاء هذا المتوضئ، فهذا مكروه إلا لحاجة، كان يكون مريض ما يستطيع فهذا لا حرج به إذا كان لحاجة، أما لغير حاجة فهو مكروه، لأن هذه عبادة يجب أن يؤديها الإنسان بنفسه. القسم الثالث أن يستعين به في صب الماء عليه. قالوا: هذا تركه أولى، هذا تركه أولى. نعم، هنا عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ، توضأ لهم وضوءا عمليا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. هذه الجملة دليل على استحباب غسل اليدين في أول الوضوء. والعلماء رحمهم الله فرقوا بين فروض الوضوء وبين سننه، فقالوا: ما ورد في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: هذه الآية نصت على فروض الوضوء. أما غيرها مما سنعرفه الآن فهي سنن كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: غسل الوجه هذا الفرض الأول، الفرض الثاني ماذا؟ غسل اليدين المرفقين، الفرض الثالث مسح الرأس، الفرض الرابع غسل الرجلين الكعبين، الفرض الخامس الترتيب، الفرض السادس الموالاة. هذه ست فروض للوضوء، هذه لا يكاد يختلف فيها أهل العلم. أما مثلا التثليث، تثليث الأعضاء أن تغسلها ثلاثة، هذا سنة. غسل الكفين في أول الوضوء هذه سنة، وهكذا. فدل هذا الحديث على استحباب غسل اليدين يعني الكفين، والكف هي إلى المفصل، الكف هذه هي الكف إلى الرسل، فهذه غسلها في بداية الوضوء ثلاثا سنة. ودل هذا الحديث على أن يتولى الطهارة الشخص نفسه. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، لكنه هو الذي غسل، هو الذي أخذ الماء، هو الذي تمضمه، هو الذي سكب الماء على أعضائه وهكذا. فلا يستعين بأحد في أن يغسل أعضاء نفسه. ودل هذا الوضوء، دل هذا الحديث أيضا من جملته الأولى أن غسل الكفين يكون بإفراغ الماء عليهما معا، بإفراغ الماء عليهما معا، يعني لم يغسل كفه اليمنى قبل اليسرى. السنة التيمم والتيمم كما سيأتينا، يغسل اليمين قبل اليسار، لكن في غسل الكفين في أول الوضوء يفرغ عليهما معا ويغسلهما معا. وكما دل هذا الحديث على أن غسل اليدين يكون قبل إدخالهما في الإناء كما جاء مصرحا في أحاديث ستأتينا إن شاء الله تعالى. وإذا أراد أن يغترف لأعضائه يغترف باليمين، يدخل يمينه في الإناء فيغترف. قال: فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر. المضمضة أن يدخل الماء في فمه ويحركه، والاستنثار هذا يكون بعد الاستنشاق، بعد أن أدخل الماء واستنشق الماء يخرجه بهوائه ونفسه، وأيضا بيده الشمال. وهل المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجب أو هو من سنن الوضوء؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذا المشهور عند الحنابلة، لأن الفم والأنف من الوجه، فقوله اغسلوا وجوهكم يدخل فيه الأنف والوجه. لماذا دخل الأنف والوجه من ظاهر البدن؟ لأن هذا دلت عليه قرائن ودلائل، منها أن الإنسان لو كان صائما وتمضمض واستنشق لا يكون مفطرا، فليس الفم والأنف من الجوف، تتمضمض وتستنشق وتستنثر وأنت صائم فلا يفسد صيامك. فقالوا هذا له حكم الظاهر بدلالة هذه القرينة. وأيضا دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في أحاديث كثيرة بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب ولا صارف للوجوب هنا. وقالوا ثم تمضمض واستنثر، لفظ المضمضة هنا لفظ تمضمض ماذا يفيد؟ قالوا يفيد التحريك. أحسن، يفيد التحريك، فيحرك الإنسان الماء في فمه. وقوله ثم تمضمض ثم غسل هكذا، ثم في اللغة العربية تفيد ماذا؟ الترتيب، فهي دليل على الترتيب بين الأعضاء. طيب، لو أن إنسان تمضمض وبلع الماء، هل وضوءه صحيح؟ صحيح، بعد أن تمضمض بلع الماء مثلا، وهذا قد يحتاجه من فيه ظمأ وماءه قليل ولا يكفي لشربه، قد يكون. فإخراج الماء بعد المضمضة هذا أمر غير واجب، يعني يصدق على من تمضمض هو تحريك الماء في فمه سواء أخرجه أو ابتلعه، فيصدق عليه أنه تمضمض. وقوله ثم تمضمض واستنثر فيه دليل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنثار، في استحباب تقديم المضمضة على الاستنثار. وستأتينا صفة مفصلة لصفة المضمضة والاستنشاق كيف تكون، كما أن هذا فيه دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق كما عرفنا. طيب، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن المضمضة والاستنشاق جاء مصرحا في حديث أنها تكون بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، يعني أخذ غرفة نصفها يدخله في فمه والآخر يستنشق، هذا جاء مصرحا. لكن لو فصل بينهما فالعلماء يقولون أنه جائز. طيب، ثم غسل وجهه 3 مرات، أين الوجه؟ ما حدود الوجه؟ العلماء قالوا حددوا الوجه وذكروا حدوده طولا وعرضا، فقالوا طولا من منحنى الجبهة وبداية منابت الشعر إلى الذقن، هذا هو الوجه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، طولا من منحنى الجبهة وأول منابت الشعر إلى الذقن وهو الحنك أو مجتمع اللحيين، وعرضا من الأذن إلى الأذن، الأذنان من الرأس كما سيأتي، لكن نهاية الوجه عرضا هو نهاية الوجه جهة الأذنين، فهذا هو الذي تحصل به المواجهة، فهذا الذي يستوعب حينما يغسل الإنسان وجهه. قال 3 مرات، طبعا التثليث سنة، والغسلة الأولى واجب، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرتين ومرة مرة، ونهى عن الزيادة وعن النقصان، وأن من زاد فقد أساء، وأن بعض الناس يدخل في وساوس وتنطع وتشد فيغسل أكثر من 3. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة والرابعة بدعة، الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة والرابعة بدعة. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، المرفق هو الذي يرتفق عليه الإنسان ويتكئ، الذي نسميه في لغتنا العامية الكوع، لكن هو ليس الكوع، هو المرفق، وهو مجتمع، هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد، هذا العضد وهذا الذراع، هذا المفصل هو المرفق. طيب، قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، يعني من المرفق إلى أين؟ هل إلى الرسغ أو إلى أطراف الأصابع؟ إيش رأيكم؟ من الخطأ الذي ينبه عليه أهل العلم أن بعض الناس إذا جاء هنا والآن الغسل فرض، غسل اليدين المرفقين فرض، أما غسل الكفين في بداية الوضوء ماذا؟ سنة. فرض الوضوء يكون من المرفق، والمرفق داخل في الغسل، إلى أطراف الأصابع. بعض الناس يغسل إلى الرسغ وهذا خطأ ينبه عليها العلم، وهذا خطأ، وهذا في نقصان للفرض، فلا بد أن يغسل يده من أطراف أصابعه إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل كما جاء، كما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، إلى هي إلى الغاية، قالوا الغاية داخل في المغية، المغية اللي يعني اليد، والغايته ماذا؟ المرفق، فالغاية داخلة في المغية يعني اليد، يعني المرفق تغسل. بعض الناس أحيانا كمه ضيق، أو في مثلا الشتاء يلبس لباس كثير فما يرفع كمه بحيث يغسل المرفق، بل حتى جزء من الذراع لا يغسله، وهذا غير صحيح، هذا فرضه غير صحيح، وضوءه غير صحيح، فهذا من الأخطاء التي ينبه عليها أهل العلم. إذن غسل اليد إلى المرفق هي من أطراف الأصابع إلى حتى أطراف الأصابع داخلة إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل، فيبدأ باليمين ثم الشمال. لو بدأ بالشمال ثم اليمين صحيح، لكن خلاف السنة، السنة أن يبدأ باليمين ثم الشمال. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، مثل ذلك يعني من أطراف الأصابع إلى المرفق 3 مرات، ثم مسح رأسه الرأس يمسح مرة واحدة، والأذنان من الرأس يعني الواجب فيهما المسح لا الغسل، الوجه يغسل لكن الرأس يمسح، فهما مع الرأس في المسح. ومسح الرأس يمسح مرة واحدة مع استيعابه، وسيأتينا إن شاء الله صفة مفصلة لمسح الرأس مع استيعاب الرأس. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. الكعبين هما العظمان الناتئان يمين وشمال الكعب، في جانبي الكعب، وليس هما العظم الناتئ على ظهر الكعب الذي هو محل عقد شراك النعل كما ينبه على ذلك أهل العلم. فالعظمان الناتئان في جانبي الكعب هما الكعبين، الواجب غسلهما مع الكعبين، فهما داخلان في غسل الكعب كما أن المرفق في غسل القدم، كما أن المرفق داخل في ماذا؟ في غسل اليد. طيب، قد يقول قائل في آية سورة المائدة قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف الرجل على المسح، على مسح الرأس. طبعا قوله وأرجلكم قراءتان مشهورتان، الأولى بنصب أرجلكم والثانية بكسرها وجرها، وأرجلكم يعني معطوفة على المسح. فقوله، فالرواية القراءة المشهورة وأرجلكم هذه واضحة أن الرجل هنا معطوفة على المغسولات وليس الممسوحات، وليس الممسوح اللي هو الرأس والأذنين، هذه واضحة. لكن قراءة الجر قال أهل العلم أنها معطوفة على المسح في حال ماذا؟ المسح الخفين. وما الذي حمل على ذلك؟ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي توضأ وبين الوضوء بيانا شافيا كافيا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجله بلا خف أو بلا جورب، وإنما يغسلهما في حال عدم لبس شيء عليهما، ويمسحهما في حال لبس خف أو جورب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أحاديث تدل على النهي الشديد لمن لم يستوعب غسل الرجل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، لما رأى بعض الصحابة في السفر أنهكهم التعب فأخذوا يغسلون أرجلهم ولا يغسلون العقبين، قال ويل للأعقاب من النار، مع أنهم غسلوا بعض القدم، ليس مسح، غسل، وهو أكمل من المسح. ورأى رجل وعلى قدمه مثل الدرهم يلمع ليس لم يغسل، قال أعد وضوءك، أمره أن يعيد الوضوء كله. فلو كان المسح كافيا لما وردت هذه الأحاديث، وإنما المسح يكون متى؟ في المسح على الخفين. قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك. وهنا التصريح في تقديم اليمين على اليسرى، اليمنى على اليسرى، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وضوئي هنا بضم الواو ماذا؟ الفعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي، أيضا هنا المقصود الفعل هذا. فعثمان رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ هذا الفعل ونقله إلى الأمة. ثم ذكر لنا فضلا من فضائل الوضوء، قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين. قوله فركع ركعتين لا يدل على يقول أهل العلم لا يدل على أنه لا يجوز أن يزيد عن ركعتين. لو أن شخص توضأ وأراد أن يصلي ركعتين وأربع وست وثمان في النهار أو في الليل فإن هذا أمر لا حرج فيه، لكن ذكر الركعتين وهذا وارد في حديث كثيرة دليل على أنه لا يصلى أقل من ركعتين إلا الوتر، الوتر هو الذي يصلى ركعة واحدة وهو من صفات الوتر، صلى ركعة وصلى ثلاث وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عامة الصلوات النوافل والتطوعات لا يصلى أقل من ركعتين، ولذلك نص على الركعتين، وللإنسان أن يزيد. مثل تحية المسجد، الآن لو دخلت المسجد بعض المساجد ما شاء الله بين الأذان والإقامة وقت طويل، لو دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وتريد أن تصلي أكثر لا حرج، صلي إلى أن تقام الصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين هنا أمر بالصلاة وليس نهيا عن الزيادة على الركعتين، فلك أن تصلي ركعتين وأربع وهكذا ركعتين ركعتين. قال لا يحدث فيهما نفسه، هذا فيه تنبيه على ماذا؟ على الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل والخشوع في صلاته، والخشوع في صلاته. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، المغفرة ستر الذنوب، وهذا فيه دليل على أن الحسنات ماذا؟ يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، وأن الصلاة من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومغفرة الذنوب. ولذلك على الإنسان أن يحرص على هذه الصلوات، يحرص على الجمع بين إسباغ الوضوء والخشوع في الصلاة. إذا جمعت بين هذين الأمرين إسباغ الوضوء والخشوع في الصلاة فأبشر بمغفرة الذنوب. قال ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله الإمام المشهور، وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني أكمل صفة للوضوء هو ما جاء في هذا الحديث. وفي لفظ البخاري قال هذا لفظ مسلم، وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وهذا لا ينافي ما ذكر في لفظ مسلم ثم تمضمض واستنثر. لماذا؟ لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق. نعم.
قال وعن فكرة أبي فرات عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدا فقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
عندك توضأ أو هكذا وضوء؟ كلكم توضأ؟ في بعض النسخ وضوء. نعم.
قال رواه أبو داود عن الثياب بن أيوب عن عبيد الله بن موسى الفتى والرواد مصادقون وخرج له في صحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم بن جهل.
وهذا الحديث الذي رواه أبو داود صحيح، صحح ابن حجر في التلخيص الحبير والألباني في صحيح سنن أبي داود، وفيه فائدة وهي مسح الرأس واحدة، التصريح بأن مسح الرأس يكون واحدة ولا يكون ثلاث، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لمن ذهب من الفقهاء أن الرأس يمسح ثلاثا، بل الرأس لا تثليث فيه، الرأس والأذنان يكون الواجب فيهما مسحة واحدة.